أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخامس من شرائط الأذان والإقامة، الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة. قبل أن نشرع في بيان هذا الشرط، نشير إلى عبارة سبق أن فسرناها بطريقة، وهي ما ذكره في الأمر الثالث مما من الأمور التي يسقط فيها الأذان والإقامة. ذكر في الأمر الثالث أن من الموارد التي يسقط فيها الأذان والإقامة سقوط رخصة قلنا وليس عزيمة، كما صرح في التعليق ما إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم، فهذا السامع يكتفي بأذان ذلك الشخص وبإقامته، يجوز له الاكتفاء. ثم ذكر قال: لا فرق فيما ذكر بين أن يكون الآتي بهما عن المؤذن والمقيم إماما أو مأموما أو منفردا، أي واضحة. وكذا الحال في السامع، إلا أنه لا يكتفي، هكذا قرأناها على الأحوط لزوما، بسماع الإمام وحده أو المأمومين وحدهم في الصلاة جماعة. أنا أستدرك أقول هذا المقصود منها، يبدو ذاك التفسير ما ينسجم مع ما ذكر في الأمر الثاني من مسقطات الأذان والإقامة. المراد من هذه العبارة وهذا المعنى، وكذا الحال في السامع الذي يسمع ذلك المؤذن والمقيم، لا فرق في هذا السامع بين أن يكون إماما أو يكون مأموما أو يكون منفردا، إلا أنه إذا أراد هذا السامع أن يصلي إماما أو يصلي مأموما، فلا يكتفى بالأذان والإقامة التي سمعها من شخص آخر. إذا جماعة رادوا يصلون صلاة جماعة، فإذا الإمام وحده سمع الأذان والإقامة أو المأمومين وحدهم سمعوا الأذان والإقامة، فهذا الأذان والإقامة الذي يسمعه الإمام وحده أو المأمومون وحدهم، هذا لا يجزي في صلاة الجماعة. إذا أرادوا أن يصلوا جماعة هذا لا يكفي على الأحوط لزوما، يعني لا يسقط الأذان والإقامة عنهم، واضح؟ قال: وكذا الحال في السامع، إلا أنه لا يكتفى على الأحوط لزوما بسماع الإمام وحده أو المأمومين وحدهم في الصلاة جماعة. إذا فقط الإمام سمع الأذان والإقامة، هذا لا يسقط الأذان والإقامة عن هذه الصلاة جماعة. وهكذا المأمومون إذا سمعوا وحدهم والإمام لم يسمع معهم، سمعوا الأذان والإقامة، هذا لا يوجب سقوط الأذان والإقامة عن هذه الصلاة جماعة، إنما يسقط عن هذه الصلاة فيما إذا سمع الإمام والمأمومون سمعوا معا الأذان والإقامة. الظاهر أن هذا هو المقصود من هذه العبارة. الخامس من شرائط الأذان والإقامة، الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة. الترتيب، يوجد ترتيبان معتبران في الأذان والإقامة. الترتيب الأول هو بين الأذان والإقامة، فلا بد أن يقدم الأذان على الإقامة، هذا الترتيب الأول. والترتيب الثاني هو بين فصول كل منهما، فبين فصول الأذان يوجد ترتيب، يقدم الفصل الأول على الثاني والثاني على الثالث، وهكذا بين فصول الإقامة أيضا يوجد ترتيب. أما بالنسبة إلى الترتيب بين الأذان والإقامة، فهذا لا إشكال ولا خلاف فيه، للارتكاز القطعي القائم بين المتشرعة، على أنه الآذان مقدم على الإقامة، هذا أمر مرتكز عند جميع المتشرعة. مضافا إلى أن الروايات ذكرت الأذان قبل الإقامة، فيدل ذلك على تقدم الأذان على الإقامة، كما جاء في صحيحة البزنطي: قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة. فإذا فرض وقوع صلاة نافلة بين الأذان وبين الإقامة، وجعلت هذه الصلاة بدلا عن القعود، حيث يستحب أن تقعد بين الأذان والإقامة، هذه واحدة من الأمور المستحبة. فإذا صليت نافلة وجعلت بين الأذان والإقامة بدلا عن القعود، فهذا يدل على تقدم الأذان على الإقامة. وأما بالنسبة إلى الترتيب بين فصول كل منهما، بتقديم التكبير مثلا على الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وهكذا بقية الفصول، فهذا أيضا الارتكاز المتشرعي هو قائم عليه، حيث مرتكز في أذهان المتشرعة جميعا أن فصول الأذان يوجد ترتيب بينها، وهكذا فصول الإقامة. مضافا إلى أن النصوص البيانية التي بيّنت الأذان والإقامة هي بيّنت الأذان والإقامة بهذه الكيفية، بحيث قدمت بعض الفصول على بعضها الآخر، فهذا يدل على أن الترتيب معتبر بين فصول كل منهما. قال الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، إذا أخر وقدم فإنه يعيد بما يحصل به الترتيب، فالأذان أتى به لكن الإقامة حيث أن موقعها بعد الأذان، فما أتى به أولا يكون باطلا، فيأتي بها بعد الأذان، ولا حاجة إلى أن يعيد الأذان لأن الأذان قد أتى به في موقعه. قال: فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، يعني بلا حاجة إلى أن يعيد الأذان. وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إذا صار تقديم وتأخير بين فصول الأذان مثلا، هنا هل يعيد من البداية أو يعيد بما يحصل به الترتيب؟ قالوا يعيد بما يحصل به الترتيب، كما دل على ذلك صحيح الزرارة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: من سهى في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره. أعاد على الأول شنو يعني؟ يعيد بما يحصل به الترتيب، مو يعيد من البداية، عيد من الفصل الذي وقع في موقعه ثم يكمل بقية الفصول. اللهم إلا إذا فاتت الموالاة، حيث يأتي أن الموالاة معتبرة بين فصول الأذان، فإذا فاتت الموالاة لا يعيد بما يحصل به الترتيب، بل يستأنف من جديد، يعيد الأذان من البداية وهكذا الإقامة، لأن الموالاة كما سيأتي هي شرط، وإذا فات الشرط بطل المشروط فيبطل الأذان وتبطل الإقامة. قال: فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، يعني مو من البداية يعيد، يعيد بالشكل الذي يعني من الفصل الذي وقع في موقعه، من يبدأ يعيد يأتي بالفصول التي بعده، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول، يستأنف من جديد، لأنه إذا فاتت الموالاة بطل الأذان والإقامة. السادس من الشرائط المعتبرة الموالاة بين فصول كل منهما. الموالاة معتبرة بين فصول الأذان وبين فصول الإقامة، هذه موالاة. وعندنا موالاة تعتبر بين الأذان وبين الإقامة، وعندنا موالاة بين الأذان والإقامة والصلاة، ثلاث أفراد، ثلاث مراحل للإقامة محتملة. أما الموالاة بين فصول كل منهما فهذه واضحة باعتبار أن الارتكاز في الأذهان على أن كل واحد من الأذان والإقامة هو عمل مستقل وله هيئة خاصة اتصالية، بحيث فصوله يرتبط بعضها بالبعض الآخر حتى يتشكل عنوان الأذان أو الإقامة الذي يميزه عن بقية العناوين، أن كل مركب يوجد فيه هيئة اتصالية لابد أن تراعى هذه الهيئة حتى يحفظ ذلك العنوان للمركب. فإذا خولفت تلك الهيئة فبالتالي لا يصدق العنوان. في الصلاة مثلا أكو أجزاء يرتبط بعضها بالبعض الآخر، هذه الأجزاء يوجد موالاة بينها، فإذا أتيت بجزء ثم بعد خمس ساعات أتيت بالجزء الثاني، هاي الهيئة الاتصالية بين الأجزاء فقدت، بالتالي لا يصدق على تلك الأجزاء أنها صلاة. هذا اللي يعبرون عنه صورة الصلاة تبقى محفوظة. هكذا الأذان الإقامة، هذا الفصول يوجد هيئة ترابطية اتصالية بينها، بحيث هذه الهيئة هي الموجبة لصدق عنوان الأذان على هذا المركب وعنوان الإقامة على ذلك المركب، بحيث هذا العنوان يتميز عن ذلك العنوان. هذه الهيئة إذا لم تحفظ فلا يصدق على هذه الأجزاء أنها أذان أو أنها إقامة، وهذا أمر واضح. ونفس هذا الكلام يقال في الموالاة بين الأذان وبين الإقامة، إلا أنه هنا هم يوجد هيئة اتصالية لابد أن تحفظ بين الأذان وبين الإقامة، إلا أنه الموالاة هنا يكون أوسع لدلالة. ليش هنا الموالاة بشكل أوسع؟ أن الرواية دلت على أنه بين الأذان والإقامة يستحب أن تأتي بصلاة ركعتين أو بقعود جلسة أو بسجدة أو بدعاء أو بحركة، هذا تدل على أن الموالاة هنا أوسع مما هي عليه بين فصول كل منهما، واضح. ونفس هذا الارتكاز هو يدل على أنه لا يوجد موالاة أيضا بين الإقامة والأذان من جهة وبين الصلاة، بحيث أنت لا تريد تأذن وتقيم وبعد خمس ساعات مثلا تأتي بالصلاة، لا يقال هذا أذان وإقامة لهذه الصلاة، ماكو موالاة بينها، لابد أكو موالاة عرفية هذه محفوظة بين الأذان والإقامة وبين الصلاة. قال السادس: الموالاة بين فصول كل منهما، فلا يفصل بينهما على وجه تنمحي صورتهما، وكذا تعتبر الموالاة العرفية. وهذا بعد أسرع مو الرواية تدل عليه، هذا في الشيء واضح. يعني كل مركب الوضوء مثلا بأجزاء، انت لا مثلا غسلت الوجه ثم صار بنائك تروح تسوي لك شغلة بعدين تجي تغسل اليد اليمنى، ما يصدق على هذا المركب أنه وضوء، ما يقولون عليه وضوء. هذا الموالاة العرفية هم الموالاة اعتبرت في الوضوء، قالوا لابد من نعم في الغسل دل الدليل، أيضا لولا الدليل الخاص لقيل بالموالاة في الغسل. في الغسل أكو روايات إجا قالت ماكو مشكلة موالاة ما يلزم حفظ، هذا دليل خاص. يعني هذا الغسل لولا الدليل الخاص كان شنو أيضا يعتبر فيه الموالاة. وهكذا كل مركب يوجد هيئة اتصال، لأنه هذه الأجزاء إنما صارت أجزاء وبها وجد المركب بوجود هذه الهيئة الاتصالية، ولا لو كانت الأجزاء فرد كل واحد على حدة ماكو ربط بينها، ما يخرج عندك عنوان صلاة، عنوان وضوء، عنوان أذان، عنوان إقامة، العناوين لم تتخرج، إدماع يكون أكو ترابط بين أجزائي هذا المركب، وأكو هيئة متصلة بين الأجزاء، هذه الأجزاء مرتبط بعضها بالبعض الآخر. هنا يطلع عندك عنوان أذان، عنوان صلاة، عنوان وضوء. أما إذا كانت هذه الأجزاء ماكو ترابط بينها ما راح تنطيك هذا الصورة. هذا في الصلاة وفي كل المركبات قالوا لا بد من الحفاظ على صورة ذلك العمل. قال وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة، بين الإقامة والصلاة. فإذا أنت أقمت وركعتين ثلاثة صار بناك تصلي، وهي بطلت الإقامة، تكون تقيم شنو من جديد. إذا تريد تحصل الاستحباب تقيم من جديد. وأما الموالاة بين الأذان والإقامة فالأمر فيها أوسع، إذ يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدتين أو بغير ذلك. غير ذلك شنو دلت الرواية على أنه خطوة أو قعدة، جلسة تجلس، أو ذكر أو دعاء أو سكوت، كلها دلت عليها الرواية، لأن يستحب أن تفصل بين الأذان والإقامة بهذه. هذا يدل على أنه الموالاة أوسع بين الأذان والإقامة. قال أو بغير ذلك مما ذكر في المفصلات. السابع من الشرائط العربية وترك اللحن. هم يكون الأذان والإقامة بالعربية، إذا أتيت به بغير العربية إنجليزي بالفارسي أتيت به هذا باطل، لا يحسب أذان وإقامة. وكذلك يكون بالعربية غير الملحونة، يعني مو ترفع وتنصب، مرفوع مرفوع، المنصوب منصوب، اللفظ أيضا مخارجه صحيحة، هذا اللحن. فاللحن المقصود منه إما في الحركات الإعرابية بأن تجعل المرفوع منصوب أو بالعكس، أو اللحن في نفس هيئة الكلمة، كلمة ما تتلفظها بشكل صحيح في الحروف، ما تلفظها بشكل صحيح، هذا أيضا لحن. فلا بد أن يكون الأذان والإقامة بالعربية وأن يكون بغير الملحون، باعتبار أن العبادات هي توقيفية يقتصر فيها على ما ورد من الشارع ويجمد على النصوص التي ذكرت تلك العبادات، بحيث أن النصوص ذكرتهما بالعربية الفصيحة غير الملحونة، ولابد من المحافظة على هذه الكيفية، ولا يجوز الإتيان بهما بغير العربية. وأيضا العربية الملحونة أيضا لا يجتزأ بها، فيقتصر على توقيفية تلك العبادات من الشعر. قال السابع العربية وترك اللحن. الثامن دخول الوقت فلا يصحان قبله، إذا أذن وقام قبل الوقت هذا لا يجتزأ بهما، وذلك للروايات حيث دلت على اعتبار الوقت في الأذان والإقامة. جاء في صحيحة معاوية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا تنتظروا بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة. أنت إذا دخل الوقت أذن وأقم، غير الوقت قبل دخول الوقت هذا معناه أنه لا يشرع لك الأذان والإقامة، إلا في المورد الذي يحكم فيه بصحة الصلاة. هل ذكرنا فيما مضى في مسألة 508 أن الشخص إذا اعتقد بدخول وقت الصلاة فدخل في الصلاة ثم دخل عليه الوقت وهو يصلي وأدرك ركعة، فقلنا هذا تصح صلاته. في هذا المورد يلزم أن نحكم بصحة الأذان والإقامة اللذين وقعا ماذا قبل الوقت، لنفس هذا الدليل الذي دل على أن الصلاة صحيحة هو بنفسه يدل على أن الأذان والإقامة أيضا صحيحان. واضح؟ هذا ذكرناه في مسألة 580. قال: دخول الوقت فلا يصحان قبله إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء. قلنا هذا في مورد ما إذا اعتقد دخول الوقت، مو إذا دخل في الصلاة غفلة قبل الوقت. هذا حكم سمع السيد ببطلان صلاته. إنما الذي يصح، وذكرنا أربع صور بالي أو خمسة في تلك المسألة، واحدة منها ما إذا اعتقد دخول الوقت فدخل في الصلاة وفي الأثناء دخل الوقت. فقلنا الجزء الذي وقع خارج الصلاة يحكم خارج الوقت يحكم بصحته. نفس الدليل الذي دل على صحة الصلاة يلزم بالملازمة أن يدل على صحة الأذان والإقامة. قال: نعم، يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام. أكو عندنا أذان يسموه الأذان الإعلامي، هذا الغاية منه ومن تشريعه هو الإعلام بدخول الوقت، هذا يكون قبل أذان الصلاة، أذان للإعلام. وهذا الأذان أكو روايات إجت يظهر منها أنه يكون قبل دخول الوقت، وبعض الروايات يظهر منها أنه عند دخول الوقت، أنه الغاية منه الإعلام، الإعلام بدخول الوقت، فلا بد يكون شنو عند دخول الوقت. لكن أكو روايات تقول كان بلال يأذن هذا أذان الصلاة، وقبل ابن أم مكتوم هذا اللي كان أعمى كان يأذن قبله، معناه يأذن قبل دخول الصلاة. من هنا يصير شك أنه هذا أذان الإعلام يؤتى، هل شرع تشريعه عند وقت الصلاة لو قبل وقت الصلاة؟ يعني مع هذا أذان الصلاة لو قبل، سمعت السيد يحتاط أنه الروايات يحتاط استحبابا بأنه إذا أتي به قبل دخول الوقت فلا يؤتى به بنية التشريع، بداعي أنه مشرع وأنه وارد من الشارع، وإنما يؤتى به لبعض الدواعي العقلائية كإيقاظ النائمين. هذا داعي عقلائي، أن واحد يأذن يقعد الناس، أو الغافلين مو نائمين، أكون ناس غافلة بالقهاوي قاعدة ما أعرف شنو، فينبههم على أنه دخل وقت الصلاة. هذا الدواعي العقلائية، فيؤتى بالأذان هذا اللي يكون قبل وقت الصلاة، لا بمقتضى الاحتياط، لا بقصد التشريع والورود، وإنما يؤتى به بقصد الإيقاظ للنائمين أو تنبيه الغافلين أو ما شابه ذلك من الدواعي العقلائية. طيب، مثلا بعض الروايات، هذا لا بأس أنه، لأن ذول العامة هواي معظمين عليه هذا الأذان. بعض الروايات مثلا في صحيحة ابن سنان قال: وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر. وفي بعضها: وأما السنة مع الفجر. وهذا يظهر منها أنه قبل الفجر هو غير مشرع بهذا العنوان، لكن نصوص أخرى تفيد أنه مشرع قبل وقت، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله، كان بلال وابن أمي مكتوم وكان أعمى، يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر. هذه واضحة على أنه هذا الأذان كان شنو قبل الفجر بالليل كان يقع، اللي هسه العامة هم مواظبين عليه هذا، يجيبوه قبل طلوع الفجر، هسه بساعة يجيبوه أقل أكثر. فهذه الرواية تظهر منها أنه مشرع، لكن الرواية اللي قبلها يظهر منها أنه ما يشرع قبل الوقت، وإنما يؤتى به مع الوقت مع الفجر. ومن هنا سمح السيد يحتاط استحبابا، لأنه لو أتي به قبل الفجر فلا يؤتى به بنية التشريع. يجوز أن يجيب بنية التشريع، لكن مقتضى الاحتياط هو أن يأتي به لا بنية التشريع، وإنما يأتي به لبعض الدواء العقلائية. ثم يقول: على كل حال هو هذا سواء أتي به قبل الفجر أتي به عند الفجر، هو هذا أصلا شنو لا يجزى عن أذان الفجر، هذا للإعلام، للإعلام لا يجزى عن أذان الفجر، الأذان الذي يؤتى به للصلاة. قال: نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولكن الأحوط استحبابا أن لا يؤتى به بداع الورود. بل الورود شنو يعني؟ مو بداع أنه وارد من الشارع وأنه مشرع، مو بداع التشريع تأتي به، لا، بل تأتي به لبعض الدواعي العقلائية كإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين. وعلى كل حال لا يجزئ عن أذان الفجر، يعني سواء قدمت أو أتيت به، ما دام هو للإعلام، هو الغاية من الإعلام، فهذا لا يجزي عن صلاتي عن أذان الفجر. التاسع من الشرائط: الطهارة من الحدث في الإقامة دون الأذان. يشترط في صحة الإقامة أن يكون المقيم متطهرا على وضوء، بينما في الأذان لا يشترط ذلك. نعم يستحب كما سيأتي، لكن ليس شرطا في الصحة. ذلك للروايات هي التي فرقت بين الأذان والإقامة. فجاء مثلا في صحيحة زرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال أنه قال: يؤذن، أو هكذا ورد: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا، وأينما توجهت، لأن كل راح يجي، ما يشترط لا القيام ولا الوضوء ولا القبلة، بالأذان كلها ما مشترط، جوز التجالس تأذن، جوز لغير القبلة تأذن، وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة. إذن الإقامة يشترط بها الطهارة من الحدث. قال التاسع: الطهارة من الحدث في الإقامة من دون الأذان. العاشر من الشرائط: القيام في الإقامة خاصة، في الإقامة خاصة، أما في الأذان لا يشترط القيام. نعم راح يجي أنه مستحب، هذا أيضا الرواية دلت عليه كهذه التي قرأناها، وأيضا جاء في صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم. ودلت على اشتراط الإقامة في الإقامة، القيام في الإقامة. الفصل الرابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.